السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا نزال نتكلم عن الخضر عليه السلام مع البحر. ما هي قصة السفينة التي خرقها الخضر، ولماذا خرقها؟ كيف كانت علاقة موسى عليه السلام بالخضر، وكيف كان إنكار موسى عليه السلام لما كان يفعله الخضر عليه السلام من أمر الله عز وجل له؟ ما هي الأعاجيب التي قصها الله تعالى علينا معهما؟ ما هي نهاية القصة، وكيف استطعم أهل القرية، وما علاقة ذلك كله بالبحر واليم والنهر؟ هذا ما نسعد بإذن الله تعالى في الكلام عنه معكم في حلقتنا. يسرني أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام، ومسرور جدا بلقائكم، وأرحب بأبنائي أيضا بأحمد وعبد الرحمن وأحمد، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء يا شباب على حضوركم معي، وأدري أنكم تعبتم في هالشمس، لكن إن شاء الله أنكم مأجورون. لا يزال حديثنا حول ما يحدثنا به البحر. تكلمنا عن الخضر عليه السلام، وكيف كانت قصته مع موسى، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: وددت لو أن موسى صبر مع الخضر ليحكي الله تعالى لنا من أمرهما عجبا. وذكرنا أيضا كيف أن الخضر عليه السلام لما ركب مع موسى وخرق السفينة، وقال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، ووقفنا على بعض الأعاجيب حول ذلك. ذكرنا أيضا كيف أن الخضر مر بغلام فقتله، ثم وقفنا إلى القرية التي استطعم أهلها فأكرموهم وأعطوهم طعاما، صح؟ تمام. لا مش تمام. فأبوا أن يضيفوهما. أنت مش حافظ صح. فأبوا أن يضيفوهما، فيعني جاءوا إليه: ما نحن ضيوف، نحن عابر سبيل. لكن أهل القرية صاروا يعني بخلاء، وأبوا أن يضعوا الطعام للضيف. فرأى فيها الخضر جدارا يريد أن ينقض، جدارا مائلا لم يبق له على الانقضاض والوقوع على الأرض إلا شيء يسير، فأقبل الخضر فأقامه. يعني كان الجدار مائلا، أقبل الخضر وصنع به صنعا يجعله يعيش أكثر. يعني بدل ما كان هذا الجدار ربما ينهدم خلال مثلا شهر أو شهرين، ممكن يعيش الآن لمدة 5 أو 6 سنوات لقدام. يعني جاء وضع عليه طينا وحجارة، أقامه، وضع له دعائم تجعله ممكن يعيش أكثر. موسى عليه السلام لما رأى الخضر يشتغل ببلاش ويخلط هالطين ويضع هالأحجار، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. يا أخي نحن جائعون الآن، وهؤلاء القوم ما أطعمونا، وهذا الجدار أكيد أنه ملك لأحد، وما دام أنه يملك جدارا وبستانا معناه أنه عنده مال. يا أخي بدل ما تشتغل ببلاش كان ممكن أنك تقول: يا جماعة أنا سأصلح جداركم وأعطوني طعاما، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. التفت إليه الخضر قال: هذا فراق بيني وبينك. الأولى قلت لماذا تخرق السفينة ومشيتها، الثانية قلت لماذا تقتل الغلام ومشيتها، وقلت لك هذه آخر محاولة لك وآخر فرصة لك، قلت نعم لئن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، الآن أيضا تنكر علي ذلك وتسألني لماذا لا تأخذ أجر، خلاص هذا فراق بيني وبينك، لكن لك الحق علي، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ الآن يفصل له. بدأ أول شيء بإيش؟
بالسفينة.
قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. وذكرت لكم يا شباب كيف أنهم مساكين ويملكون سفينة، قلت إنهم هم فعلا مساكين، يعني حيلتهم في الدنيا السفينة، ولا يعني أنهم أصبحوا أغنياء وتجار، لا، ربما المسكين هو الذي يملك قوت يومه أو أقل، يعملون في البحر. فأردت أن أعيبها، أردت أني أصنع فيها عيبا. طيب لماذا؟ قال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، وفي قراءة ابن مسعود: يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. كان هذا الملك ظالما، وكان يرسل بعض جنوده إلى السفن التي هو مقبل عليها، يرسلهم لأجل أن ينظروا إيش أحسن السفن وألطفها، فيغصبونها من أهلها، يأتون إلى أهلها إما يقتلونهم إما يلقونهم في القوارب إلى أهليهم، أهم شيء أن يملك هذه السفينة. فالخضر يقول: أنا سأرتكب الضرر الأصغر خوفا من الضرر الأكبر. يعني كون هذا الرجل يأتي وينظر في السفينة فإذا فيها غراف وفيها مثلا عدة صيد وفيها، ثم ينظر ويجد أخشاب منزوعة وأخشاب مركبة على بعض، مسامير طالعة يمين يسار، يقول: لا لا، هذه السفينة ما تصلح، اتركوها مع أهلها. فهو يقول أنا في الحقيقة أحسنت إليهم ولم أسأ. مثل يا أخي لما الطبيب يأتي ويعطي المريض الإبرة غصبا عنه والمريض يقول اذهب عني مالك شغل هذا جسمي ولا جسمك، فيقول أعطيك الإبرة غصبا عنك ويمسكه ويعطوه الإبرة غصب، وفي الحقيقة لمصلحته. صحيح في ظاهرها أنه يؤلمه وربما يعني أنه أزعجه بذلك والناس يروه على هذا الحال، لكن في الحقيقة هو لمصلحته، كما أن الأب يضرب ابنه لتأديبه مثلا وما شابه ذلك. فهو يقول أنا نزعته لأن الله تعالى أوحى إلي أن وراءهم ملك، يعني في ملك الآن يتتبع السفن ويسرق هذه السفن، إما أن عنده جيش يريد يكونه، إما أي سبب، أهم شيء أنه يسرق سفن الناس ويظلمهم. فأنا الآن إحسانا إليهم سوف تسلم هذه السفينة من السرقة بهذا الفعل. موسى عليه السلام اقتنع، قال والله يعني كلامك صحيح. ثم قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، خيرا منه إيمانا وأقرب رحما أكثر برا بهما. وذلك أن الله عز وجل أوحى إلى الخضر أن هذا الغلام إن عاش، إذا عاش سيكون غلاما فاجرا كافرا يتسبب بكفره بوالديه أن يكفر مثله، فقطع الطريق عليه من النص هو الصلاح لأولئك الوالدين. عندها جاء الخضر وقطع الطريق عليه من النص، قال هذا الغلام من الخير له ولهم أن يموت من الآن، هذا الذي أوحى إلي الله تعالى أن أفعل ذلك. ثم قال وأما الجدار فكان لكم لغلامين يتيمين أين في المدينة، هم ليسوا في القرية، في المدينة مشغولين، غلمان صغار ربما كانوا عند بعض أقاربهم أو كذا، أهم شيء أنهم ليس لهم أب يرعاهم ويقوم عليهما، وفي المدينة وهما بعيدان عن هذا الجدار ولا يعلمان الجدار قائم ولا الجدار منكسر ولا ما يدريان عنه. فيقول في المدينة وكان تحته كنز لهما، أبوهما كان ساكنا هنا وكان لصغر غلمانه خشي أن يذهب المال، جاء وحفر ووضع هذا الكنز ثم بنى فوقه جدارا، لو سقط هذا الجدار ثم جاءت الريح وكشفت التراب سيخرج الكنز ويستولي عليه الناس ويبقى الغلامان ليس لهما مال. يقول وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، رحمة بهما، ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء. يقول رحمة من ربك، ثم التفت إلى موسى وقال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذا التأويل هذا تفسير الشيء الذي لم تستطع أن تصبر عليه يا موسى. طيب ها يا أحمد،
أنا بس كان عندي حتة اللي هو دور الأب والأم في القرآن في بسرعة في حتة دي، وكان أبوهما صالحة وفي الغلام رحمة، يعني يرحم بالأب والأم من الإبن، يعني يرحم الأب والأم من تعب الإبن لو كان كبر وكان صار شديد في العصيان. يعني فقد ايه ربنا بيعظم دور الاب والام وكان ابوهما صالحا، يعني قد ايه يعني ربنا يعني شايف ان انت ان الصلاح في صلاح الاب والام في الفتره دي هيكون خير ليكوا، يعني شيء ممكن يكون شويه في نوع من.
اما بالنسبه للاول فهو سبحان الله مثل ما ذكر الله عز وجل يعني في هذه الايه بين ان حياه هذا الغلام ستكون احيانا يعني عبء على والديه. وانا اذكر ذهبنا مره نعزي في شاب توفي، وهو مع الاسف كان شابا عاقا لوالديه وسيء التعامل معهما، يعني طبيعي أنه هو ماشي أمه تقول يا ابني وين رايح، يعطيها كف كذا وهو ماشي، يسرق الأموال في بيت أبيه، كان متعاطي مخدرات، يعني كان جايب مشاكل لأبيه، والشرطة كل يوم تتصل، الجيران سارق سيارة هذا صادم سيارة هذا، مشاكل يعني هموم الدنيا كلها في كفة وهالولد في كفة عند أبي. فتوفي في حادث سيارة، سبحان الله كان يلعب بالسيارة ويفحط وكذا وتوفي. فذهبنا نعزي الأب فوجدت أن الأب لا يبكي وسبحان الله زي اللي فرحان، يعني كأنه لم يفقد ولدا، كأنه يعني كأنه ما حصل عنده مصيبة. فقلت أحسن الله عزاك يا فلان، قال تعزيني إيش؟ إلا هنئني يا شيخ، مش تعزيني، الحمد لله إلا الله فكني منه وخلصني منه. فأقول سبحان الله بعض الأبناء يكون عذابا على والديه، وربما أن الولد يفرح أبوه إذا مات الولد أو إذا مرض وجلس في البيت شهر شهرين، بل إني أعرف بعض الأباء اللي ابنه متعبه وكل يوم الأب يقول يا ولدي أين تأخرت، يا ولدي أين أنت، والابن يقفل الجوال وما يرد على أبي. أحيانا بعض الآباء يتمنى لو الابن يصاب بحادث وينكسر فخذه حتى يبقى في البيت شهرين ما يتحرك، حتى يطمئن الأب بس من كثرة إشغال. وهذا حقيقة توجيه مهم، أن لا يصبح الابن عارا على والديه، أو كما قال الله عز وجل إن من أزواجكم وأبنائكم عدوا لكم، يعني يصبح بعضهم وأولادكم عدوا لكم. أحيانا الولد يصبح عذابا على والديه، هذا أمر. الأمر الثاني، ما الطريق إلى أن يكون الأب صالحا، أو ما هي النتائج والفوائد التي يحصل عليها الأبناء من صلاح الوالدين؟ هذا أمر مهم لازم نذكره. وكذلك يعني من هو هذا الأب الصالح؟ لما قال الله تعالى يتيمين وكان أبوهما، هل هو الأب المباشر أم هو الجد أم هو اللي قبله؟ هذا مهم أيضا أن نعلق عليه، وكيف كان الصحابة حريصين على هذا، سنذكر هذا إن شاء الله لكم ولكم أيها الأحبة، لكن بعد هذا الفاصل القصير. يسعدنا أن تبقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفنا يا شباب عند ما بدأ يبين الخضر عليه السلام لموسى عليه الصلاة والسلام، يبين له ما هي الأسباب في الأفعال التي فعلها، وذكرنا كيف أنه ذكر له سبب خرق السفينة وأنه إحسان إلى أهلها، وذكرنا أيضا قصة الغلام، وذكر ووقفنا عند قوله تعالى وكان أبوهما صالحا. ذكر ابن كثير في تفسيره أن الأب الذي كان فيه الصلاح والذي صارت بركة صلاحه تسري في الأولاد من بعده، قال هو الجد السابع لهما، ليس الأب المباشر ولا اللي فوقه ولا اللي فوقه، قال هو الأب السابع. وذكر ابن كثير أيضا أنه جاء في بعض الأحاديث أن صلاح الأب يسري إلى الولد السابع من أولاده. لذلك تلاحظ أحيانا بعض الناس يكون أولادهم فيهم صلاح والأباء ربما لم يكونوا صالحين، فإذا تأملت وجدت أن لهم جدا كان صالحا ورجل يعني تقي ونقي وما شابه ذلك. هاي عبد الرحمن،
وأنا بس عندي استفسار، ليه سيدنا الخضر لما جاي فسر الأفعال اللي عملها مع سيدنا موسى قال في أول الفعل فأردت أن أعيبها على السفينة، وقال فأردنا أن يبدلهما على الغلام، وقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما على الجدار.
جميل. أما بالنسبة لي فأردت أن أعيبها، فهو لم يقل فأراد ربك أن يعيبها، لأن نسبة العيب إلى الله سبحانه وتعالى لا تليق، فنسبها إلى نفسك، كما قال إبراهيم عليه السلام في قول الله تعالى في سورة الشعراء فوإذا مرضت فهو يشفين، ما قال وأنه هو يمرضني ويشفين، مع أنه قال قبلها وأنه هو يطعمني ويسقين ويميتني ثم يحيين، لكن لما جاء عند المرض نسب المرض إلى نفسه، ما قال إنه هو الذي يمرضني، مع أن المرض من عند الله تعالى، لكن هذا من باب الأدب مع الله عز وجل. وقول بعد ذلك فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، يعني أننا قصدنا ذلك وأردناه أنا وأنت، وإن لم تكن أنت تعقل مثل ذلك أو تعلم. الأخيرة فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، لأنه أمر غيبي فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا يعلم الغيب هو. نعم يا أحمد.
كنت عايز أقول لحضرتك أن العمل الصالح دايما كله خير وبركة، فبني آدم لو عايز، لو خايف على زوريته اللي جاي بعد كده وعلى أولاده، لازم يبقى عايش في مرضات الله وفي خير ربنا، عشان يبقى يطمن أن أولاده بعد كده هيبقوا كلهم تحت حماية ربنا وفي خير ربنا.
أحسن. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كلما ازداد التقوى العبد لله صلح أولاده، لذلك قال الله سبحانه وتعالى هنا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. صلاح الأب يحفظ الأولاد في ناحيتين، في ناحية أخراهم في الآخرة أنهم يصبحون صالحين وأتقياء، ويحفظ أيضا دنياهم عليهم. انظر، يعني هذا أمر دنيا، هو مال مدفون في الأرض ككنز، ومع ذلك لما كان الأب صالحا حفظ الله تعالى دنيا أولاده من بعده، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم، متى؟ في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب ما أنا مت يا ربي، كيف أنت ولي في الدنيا ما أنا مت؟ يقول ابن كثير نحن أولياؤكم على من تركتم في الدنيا من ذرياتكم، في الحياة الدنيا نحفظهم، ونحن أولياؤكم أنتم في الآخرة نغفر لكم ونتجاوز عنكم وما شابه ذلك. لذلك عمر بن عبد العزيز لما نزل به الموت قال له بعض أهله ألا توصي لأولادك بشيء من بيت المال، أولادك تركتهم ما عندهم شيء، ممكن توصيلهم بيت المال؟ فقال والله أما إن كانوا صالحين فسيحفظهم صلاحهم، وإن كانوا فاسقين فلا أعينهم بمال. يقولون ثم مات، يقول بعض أصحابه يقول فلقد والله رأيت أبناء عمر بن عبد العزيز بعد وفاته يعني بعدما كبروا كل منهم يحمل على 100 فرس في سبيل الله يتصدق بها من كثرة ماله يتصدق ب100 فرس في سبيل الله. يقول ولقد رأيت أبناء فلان وذكر أحد الخلفاء من بعد أو من قبل عمر بن عبد العزيز وكان ترك لأبنائه أموال عظيمة مما أخذه من الناس وظلمهم به. يقول وإن أحدهم ليتكفف الناس في الطريق. الله سبحانه وتعالى إذا صلح الأب فعلا أصلح أولاده. لذلك كان حذيفة رحمه الله يقول بعض أصحابه دخلت على حذيفة إلى المسجد فأطال الصلاة قال فلما انتهى التفت إلي وقال والله إني لأزيد في صلاتي من أجل ولدي هذا وأشار إلى ولده من أجل ولدي هذا يعني أزيد في صلاتي صلاحا ودعاء عشان يحفظني رب العالمين يحفظ هالولد هذا الذي عندي. فصلاح الأب لذلك ينبغي أن يعقل الإنسان ذلك. يعني بعض الآباء ربما تجد أنه لا يشد على أولاده في الصلاة مثلا ينامون عن صلاة الفجر ما يوقظهم يستيقظون للمدرسة على الساعة 7 يصلوا ويمشوا البيت مليء بأنواع من القنوات الفاجرة أولاده ربما يذهبون إلى السينمات وغيره وتجد أن عمره ما قال يا ولد صليت ولا ما صليت عمره ما قال يا ولد أنت نغمة جوالك يا ولدي موسيقية غيرها ضع دعاء ولا ضع يا ولدي أي نغمة أخرى عمره ما قال يا بنتي البسي لبس محتشم عمره ما قال. فتجد أن يتقرب إلى أولاده بموافقتهم على المعصية يقدم رضاهم على رضا الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من طلب رضا الخلق بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن طلب رضا الله بسخط الناس. واحد يقول أنا سأوقظ ولدي للصلاة وسأمر بنتي بالمعروف وأنهى عن المنكر بالأسلوب الحسن الرفيق اللين المشفق العطوف حتى لو غضبوا أقول يا أبنائي هذا شرع الله لازم يا ولدي تصلي لازم يا بنتي تتحجبي أطلب رضا الله حتى لو سخطوا فإنه في الأخير يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس. لذلك حقيقة شعار من قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما قال له وكان أبوهما صالحا ينبغي علينا أن نعلم فعلا صلاح الأب كيف يؤثر في ذريته. ها يا أحمد
أنا بس كنت عايز أعرف الحكمة إيه من ربنا أو إيه الرسالة اللي ربنا عايز يوصلها لنا من يعني يمكن احنا كل جمعه بنقرا سوره الكهف وبنعدي على القصص دي كل شويه فعايز اعرف ايه الحكمه والرساله ربنا بيديها لنا من خلال القصص دي. اكيد ربنا عايز يدينا حاجه في ثلاث قصص فانا حابب اعرف بس ايه هي الرساله اللي ربنا عايز.
وطبعا سوره الكهف بالمناسبه تتضمن عددا من القصص هي تتضمن ابرز ما فيها قصه اصحاب الكهف في البدايه وكيف كان توكلهم على الله عز وجل طريقا لهم الى النجاه والى الرفعه وتتضمن ايضا قصه الرجلين اصحاب الجنه الذي احدهما اغتر بماله وقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ثم بعد ذلك أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. أيضا هذه فيها عبرة أن الإنسان لا يعتز ويغتر ويتكبر على الآخرين. أيضا قصة موسى عليه السلام والخضر وعليه السلام وهذه فيها أيضا عبر كثيرة ولعل الله تعالى أرادنا أن نتذكرها في كل جمعة. الحرص على طلب العلم الحرص على الاستفادة ممن هم أعلم منك حرص الإنسان على صلاح نفسه لأجل أن يصلح بعد ذلك ذريته أن لا يكون الإنسان عبدا لأولاده فإن ذلك الأب والأم الذي قتل الخضر ولدهما يقول فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفرا يعني إذا كبر وأنهم سيتبعانه. فهنا تحذير من أن يحذر الأب فعلا من أن يكون أولاده سببا في أن يضل أو يفسق أو يفجر وكذلك الأم بل يكون مراقبة الله سبحانه وتعالى هي الأصل. وأيضا أنبه إلى نقطة مهمة وهي أن الأب لا بد أن يكون عندما يتعامل يعني نحن لما نقول أنه ينكر على أولاده نعم أنكر على أولادك لكن بالأسلوب الحسن الهين الرفيق اللين لا يعني لما نقول أيقظ أولادك للصلاة يأتي ويضربه بكف أو بنتك نبهها إلى ما يتعلق بالحجاب وما شابه ذلك يأتي مثلا إلى البنت ويمزق ملابسها ويقول لبس هذا ممنوع وهذا أيضا يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة حسنة. أنا أؤكد على هذا حتى إخوتي وأخواتي ممن يروننا يعني لا يزداد بهم الحماس أحيانا إلى اتخاذ بعض الأفعال التي ربما يعني لا تعطي نتيجة صحيحة بل تبقى النتيجة يعني النتيجة الرفق واللين هي المقدمة. هاي أحمد
خلال الرحلة بتاعت سيدنا موسى دي كلها كان الخضر في مقام الشيخ وسيدنا موسى في مقام الطالب وسيدنا موسى والخضر كان معاه في خلال الرحلة دي كلها مش قادر يسكت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
جميل.
فبيحسنا قد إيه القصة ديت والرحلة دي كلها قد إيه إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهم جدا وضروري جدا في حياة البني آدم.
أحسنت. وهذا أمر مهم لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يختمن أو لا يضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له زينب رضي الله عنها أم المؤمنين قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ معقول نموت فينا ناس صالحون وأتقيا قوام لليل صوام للنهار أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فموسى عليه السلام مع أنه يتعامل مع رجل أوحى الله تعالى إليه أن يا موسى هذا الرجل أعلم منك, وأيضا جاء الخضر واشترط عليه من البداية ألا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى, يعني في عدة أعذار منكم موسى يضعها حتى يسكت, ومع ذلك موسى كان لما يرى خطأ يتكلم يقول يعني لماذا تخرق السفينة. بل أيضا موسى عليه السلام هنا ينصح ليس فقط في الأمور الشرعية بل حتى جمع ما بين النصيحة في الأمور الشرعية والنصيحة في الأمور الدنيوية والنصح في طريقة اكتساب المال. يعني مثلا نصح في حفظ أموال الآخرين لما قال لماذا خرقت السفينة, الإنكار المنكر خطأ شرعي لما قتل الغلام, وأيضا زد على ذلك أن موسى لما قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا, هل هذا أمر بمعروف أم هو نهي عن منكر؟ أجيبه هذا أمر بمعروف, يعني هو الآن كأنه يقول يا خضر أنت ما عملت خطأ لما لم تتخذ أجرا لكن فوتت على نفسك فرصة مادية حلوة, وهذا ينبغي أن يكون دأبنا. يعني مناصحة الناس لما أنا آتي وأجد إنسان فرضا فتح محل يبيع فيه فاكهة معينة قل ما شاء الله أنت كم تشتري الكيلو من البرتقال؟ قال والله أنا أشتري مثلا ب2 جنيه مثلا وأبيعه ب5 جنيه. أقول له طيب ترى في محلات لما تذهب عند الضفة الأخرى من النيل عند المحل الفلاني ترى هناك يبيعون الكيلو بجنيه, هذا أكثر ربحا لك. شوف هذا النصح مثل ما قال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة, والنصح لكل مسلم, النصح لكل مسلم. هنا موسى عليه السلام يقول للخضر يا خضر صح أنت ما عملت خطأ أنت كثر خيرك أنك تبني الجدار لكن في فرصة تجارية حلوة أنت فوتها, ما هي؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. نعم أحسنت, حتى يكون فيه ربح له وليس خسارة. الله يجزيكم خير يا شباب, بارك الله فيكم, نشكركم ونشكر البحر والنيل الذي حدثنا بهذا. أنتم أيها الأحبة الكرام أيضا الشكر موصول لكم والدعاء أيضا, أسأل الله لا يحرمكم الأجر, وأسأل الله أن يجمعنا بالخضر وموسى في جنته لنسمع منهما العجب. إلى لقاء آخر إن شاء الله في حديث جديد من أحاديث البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.